الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في كتاب الجنائز إلى الباب ما جاء في قاصر النفس. الحقيقة هذا التمهيد من البخاري رحمه الله حيث لم يجزم فيه بحكم، لأن ابن عباس من الصحابة كان يرى أن قاتل النفس مخلد في جهنم، خالف بذلك جمهور الصحابة، ودليله أن الله عز وجل قال: ومن يقتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تجد في القرآن وعيدا كهذا الوعيد، جمع بين كل أنواع الوعيد. ولذلك من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الجزاء الأول. اثنين: وغضب الله عليه، ثم ولعنه، فجمع له بين الغضب واللعن، ثم وأعد له عذابا عظيما، لبيان شدة إثم هذا الفعل وهو قتل النفس. ولذلك أول جريمة قتل وقعت على ظهر الأرض من ابن آدم، حيث ورد في سورة المائدة قول ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذه أول جريمة قتل وقعت على الأرض. في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، يعني أي نفس تقتل بظلم على الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل نفس تقتل مظلومة في ميزان من؟ في ميزان ابن آدم. فانظر إلى هذا الميزان كيف يطيق أن يحمل هذه الأوزار، على اعتبار أنه ابتدع بدعة سيئة، وكل أوزار المتبرجات في مصر في شفة من؟ قاسم أمين محرر المرأة، من الحجاب والحشمة إلى العري والخلاعة في ميزانه إن شاء الله يوم القيامة. انظروا إلى ميزانه كيف يحمل هذا الإثم، إثم المتبرجات، لأن المرأة في مصر كانت إلى عهد قبل عهد قبل الثورة ترتدي النقاب، إلى أن جاء قاسم أمين وامرأته أبت أن تخلع النقاب، امرأة قاسم أمين أبت أن تخلع، إلى أن جاءت الثورة وحررت المرأة بزعمهم أن هذا هو التحرر، وكان التحرر هو أن تكشف عن محاسنها، ويسمى ذلك بتحرير المرأة المسلمة. ميدان التحرير هذا، ميدان التحرير كان اسمه ميدان الإسماعيلية، ويوم هذه الواقعة سمي بميدان التحرير لأن فيه حرية المرأة، ولا أدري من أي شيء حررت، نسأل الله العافية. المهم أيها الأحباب الكرام، قال: باب ما جاء في قاتل النفس، يعني ما جاء في شأن قاتل النفس. قتل النفس إما أن يكون قد قتل غيره، وإما أن يكون قد قتل نفسه هو المنتحر. ثم أورد الآخرج البخاري الحديث الأول من طريق ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام فاجلا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. نحن طبعا يخصنا المقطع الأخير من الحديث، لأن البخاري رحمه الله، البخاري من صنيعه أنه يأتي بالحديث في أكثر من باب، لا يخصنا هنا المقطع الأخير لأنه له علاقة بالتبويب. أما المقطع الشاهد، أما المقطع الأول فسنعود إليه في كتب أخرى. لذلك قال: من قال تنازع قوم في البخاري ومسلم فقالوا من ذا الذي تفضله؟ قلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في أصل الصناعة مسلم. والمعنى أن البخاري في الصحة أعلى من مسلم، وإنه في التبرير مسلم لا يأتي بالحديث إلا في موضع واحد، إنما البخاري يأتي بالحديث في أكثر من موضع، لعلة في السند أو علة في المتن. يعني البخاري يذكر الحديث كده، لا ابحث عن التكرار فستجد أنه كرر الحديث لعلة في سنده أو لعلة في متنه. إن أعاده بنفس المتن انظر إلى السند، ويصفهم خلافا في سند الرجال. المهم، من قتل نفسه بحديدة، قال قائل إذا لن أقتل نفسي بحديدة إنما سأقتل نفسي غرقا، فالوعيد جاء لمن قتل نفسه بإيه؟ بحديدة. أنتم تحرمون قتل النفس بحديدة. نقول يا عبد الله افهم مقصود الكلام، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم، وعدم معرفة المنطوق والمفهوم يترتب عليه المفاسد، المفاسد العظمى. الكلام له منطوق وله مفهوم، هذا ما يسميه العلماء المنطوق والمفهوم. قالوا أن المنطوق وما دل على اللفظ في محل النطق، يعني أنا أقول منطوق، هذا ما يفهم من المنطوق، ويفهم من الكلام ما دل على اللفظ لا في محل النطق المفهوم، وهو ينقسم إلى أقسام: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة لحن الخطاب وفحوى الخطاب، حينما قال الله سبحانه عن مال اليتيم: ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نهرا وسيصلون. إذا هذه الآية نص في إيه؟ منطقها يدل على حرمة إيه؟ أكل مال اليتيم. قال رجل: أنا لن آكل مال اليتيم إنما سأتلفه بحرقه. فالله نهاني عن أكله ولم ينهاني عن حرقه، ما تقولون فيه؟ هذا رجل معصوم، لأن الله ينهى عن الأكل وعمه سوى الأكل، سواء بالحرق أو بالسل أو بالإتلاف أو بالغرق أو بالإغراق. فالكلام له منطق وله منطق. عدم أكل مال اليتيم مفهومه عدم إتلاف مال اليتيم بأي، هذه هي هو المفهوم. يعني حينما يقول القائل: أنا أصلي الحمد لله الفجر بوضوء العشاء، منطق الكلام أنه يصلي الفجر بوضوء العشاء، فتفهم أنت عين الكلام أنه لا ينام، لأنه ما أحدث بوضوء العشاء يصلي الفجر، إذن يحافظ على وضوءه من العشاء إلى، يبقى إذن أفهم أنا أنه لا ينام، يبقى منطقه يختلف عن مفهومه. الكلام له منطق وله مفهوم. حينما يقول قائل: انا لم ارى قصر مصلي في حياتي، عمر ما شفت دفع مصلي، ايه معنى الكلام؟ انه في صف الايه؟ افهم هذا. فالكلام له منطق وله مفهوم، انما القوم هؤلاء لا يفهمون منطقا ولا مفهوما. حينما قال صلى الله عليه وسلم: الذي تزني وزناها ان لم، قالوا اليد تزني، ده حديث مسلم. يا عبد الله الكلام له منطوق وله مفهوم، ان لمس اليد احد اسباب الزنا مفهوم، كلام هذا. ولذلك طبعا هذا في علم القران وفي اصول الفقه ليس هذا وقت الكلام عن المنطوق والمفهوم، انما قال: من قتل نفسه بايه؟ بحسب. قتل نفسه بسم، قتل نفسه غرقا، يبقى لماذا قال بحديدة؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة؟ نعم، يا شباب ونعمل ايه بس؟ انا كل يوم التالي اتكلم في الحديد، مفيش فايده. انا تعبت مع الحديد، والله تعبت، انا تعبت، وجاتني شكاوى مره الحاج محمد ده، اشكو الان من ان بعض النساء معهم حلل ومحشيش، وكرمت. طب انا اعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ هو انا الوحيد اللي بيتكلم عن نساء حاج محمد؟ تعوز ان يقابل مؤامره لي؟ نسال الله العافيه. هم احرار، انا خلاص تعبت، ما عد ما عندي اتكلم في هذا الموضوع، انا اتكلم غيري. انا فعلت ما 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 ابرأ به الى الله عز وجل. انما كل ما اجي تاتي بشكوى انا لا اتكلم في هذا الموضوع. ومن قتل نفسه بحديده عذب به في نار جهنم. نص على الحديده لان الحديده هي غالب المعدن الذي يستخدم في قتل الايه، يبقى خرج الكلام وخرج الغالب. هذا يسمى عند العلماء، خلي بالك، اذا خرج الكلام مخرج الغالب فليس له مفهوم مخالفه. يعني ما اقدرش اقول ايه مفهوم الكلام هنا ومن قتل نفسه بغير حديده فلا يعذب، ده في مفهوم المخالفه، ليس له مفهوم مخالفه ان خرج مخرج. ربنا يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني ايه؟ يبقى الايه تحرم قتل الولد منه. قال رجل انا ساقتل ولدي من غنى، الله حرمني ان اقتله من فقر، انا ساقتله من غنى، يجوز ام لا يجوز؟ ليه؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب، غالب الامر غالب الفعل انهم كانوا يقتلون اولادهم من الفقر، فخرج يخاطب قوما هذا حالهم، لكن ليس له مفهوم مخالفه، ليس له مفهوم مخالفه. الله يقول ولا تاكلوا الربا اضعافا، هذا ايضا قال قائل الله حرم اكل الربا اضعافا مضاعفا، انا مش هاكل الربا اضعافا مضاعفا، انا هاكل ربا مضاعفا، الله حرم اكل الربا ايه اضعافا مضاعفا. يقول الكلام خرج مخرج الغالب. وكذلك اذا خرج الكلام لبيان واسع، اما ان يخرج مخرج الغالب واما لبيان ايه واقع، ليس له مفهوم مخالفه. في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني الربيبه هي بنت من؟ بنت، انا تزوجت امراه لها بنت، البنت تسمى ايه يا اخواني؟ ربيبه. ما حكم هذه الربيبه؟ تحرم على الزوج الام بمجرد ان يدخل بامها من نسائكم اللاتي. فيقول تعالى من وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله تعالى في حجوركم، طب الربيبه ان لم تكن في الحج تحرم ام لا تحرم؟ كلمه في حجوركم يعني تتربى مع الرجل، يعني في بيته. طب ربيبه تقيم في القاهره وانا اتزوج امها في الاسكندريه، تحرم ام لا تحرم؟ ما ايه معنى في حجوركم؟ ايه معنى في حجوركم؟ لبيان واقع ان الربيبه الواقع انها تكون مع من؟ مع امها، انما النادر ان تبعد عن امها، فلا يشترط ان تكون في الحج حتى لا تحرم، حتى تحرم. فلا يفهم من الكلام ان هذا يدل ان هذا معناه ان الربيبه ان لم تكن في الحج لا تجوز. هذا وقع فيه من؟ الانبا صارت فيه، الأمر صار خرج هذا حينما قرأ القرآن قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال الآية نص واضح في أن القانون حرم الزنا، والقانون والشريعة الإسلامية لم تحرم الزنا إذا كانت برضا من ضرب المرأة، لأن الله قال ولا تكرهوا فتياتكم، فإذا إن لم أكرهها فإيه تزني كيفما شاء. يقول الكلام خرج ببيان واقع، الواقع أنهم كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء، فقال فلا تكرهوا فتياتكم على، مش معنى ذلك أنهم رضاها تجوز، وفهم هذا من المعنى مصيبة. ولذلك تجد العالم في هذه الأيام جريدة شيوعية حمراء تصدر أيضا في السوق، أنا لا أريد أن أذكرها خلاف رجل يوسف طبعا، مؤسسه معروف بشيوعيته كتب مقالا يقول فيه الواحد دفع اخر دفع مقال ان السلفيه يريدون ان يعودون الى اصول الضلال، يركبون الحمير والجمال ويمزقون الشهادات الجامعيه ويأكلون على الارض ويسافرون بالخيول ويحاربون بمش عارف بالسلفين كده ويفهمون الايات فهما عقيما. حين ففي قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يقول هذا المبتدع الهمام حدث معناها يعني ابتكر، فالتحديث هنا بنعمة الابتكار. ثم قال بدأ الإسلام غريبا، معناها أنه بدأ غريبا لأن نبيه أمي وتكلم وكتب وهو لا يجوز القراءة ولا الكتابة، وسيعود غريبا شبازة بفتوى علماء السعودية نهضة الوحد في فتواهم الغريبة، فهذا حدثه غريبا. يا سلام، تمخض الجبل فولد فأرا، يعني تفسير لا سمعناه من قبل، ذهب الجديد في علوم القرآن. كيف كبير هذا الذي يحدث؟ طبعا اجعلنا نفس الاسبوع الجاي حيث القصر. طبعا صحيفته جابوا صوت الشيخ يحامل في اعقاب هذا الرجل سمع عن الارهاب في نفسه. لا، هؤلاء قوم علمانيه خجره مثله تقتل حقدا وحسدا على الموحدين. طبعا انا اخواني هذا الكلام دفعه لي احد الاخوه الحضور، من الذي سهل من السلف هذه الايه؟ من حفاظ الامه الطبري ابن كثير الشيوخي القصر علماء التفسير لم يقل احد منهم بهذا القول. انت يا زهبا جئت وتمخضت وفهمت الايه والحديث فهما جديدا، مصيبه ما بعدها مصيبه. حتى كتب احد العلمانيين ان الاصل في المراه في الاسلام ان تتبرج. ايه تتبرج ليه؟ قال مش فهمين مسلمية مش فهمين وكلهم تعبانة. الله يقول كل المؤمنين يغض منه، طب انا هغض نفسي ازاي الا اذا كانت المرأة عارية؟ يبقى لابد ان تتعرى المرأة لأخوض بطنك. يا سلام، شوف الكلام ماذا نقول؟ هذا الكلام الحقيقة يا اخوانا، وكل تعقلت ولم تقرأ، أنت لست حرا في أن تفهم القرآن بفهمه، هناك ضوابط لفهم القرآن. كل من فهم هذا المعنى من الصحابة، من فهم هذا المعنى من التابعين، من فهم هذا المعنى من المفسرين، أنت لست حرا أن تفهم القرآن بفهمك أنت، على غرضك أنت، وإنما القرآن والسنة يفسران بفهم من سلف الأمة. طبعا الكلام طيب. نعم. انا فاهم الكلام ده. ما انا عارف طبعا هو مش فارق بين في حد الرده، بس ده مجمع البعوث الاسلاميه ناقش هذا الموضوع باقتراح مقدم من احد اعضائه ان حد الرده في الاسلام لا اصل له وانه يجب ان يلغى، وقدم هذا الاقتراح الدكتور عبد الصبور شهرين. انا لست في قيد ان اذكر الاسم، لان الله يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو، اذا هذا معناه انه يترك حتى يموت كافرا، مش يقتل. شوفوا الفهم للايه، وحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث لا يحل نفس امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس للنفس والتارك لدينه والمفارقه، لا خلق احد يعمل به. حديث معاذ بن جبل مع حذيفه في اليمن في البخاري لما قتلوا المرتد برضه لا يعمل به، مش عندهم سنه، مش عندهم اعتبار بالسنه، ده خبر احاد، وخبر الاحاد ده اللي بيهدي العقيده. طب مصيبه، يعني علماء الامه الشافعي الزمالك ابو حنيفه ابن حنبل الاوزاعي الثوري علماء الامه الاشجاز ظهروا هذا الحكم، وجئت انت يا زهبل لتاتي بحكم جديد؟ لا بد ان يكون لك سلف. يعني انا لست حر. ولذلك كما قلت لكم الدكتور احمد دلوقتي في دار العلوم عمل بحث طويل. ابن تيميه اتى باراء خالف فيها من اللي مش اجماع المذاهب الاربعه. يعني خالف فيها المذاهب الاربعه فحقق كل الاراء ونسبها الى عصر الصحابه. يعني ابن تيميه لم ينفرد بقول وانما له ايه لابد ان يكون لسلف. لابد ان يكون لقول سلف تحصيل. من من الصحابه قال هذا؟ من من التابعين فهم هذا؟ من من تابع التابعين فهم هذا؟ انت مش حر، هل ترتكب فهما جديدا؟ هذه نصوص شرعيه، هذه نقطه مهمه جدا، لابد ان يكون لك ايه؟ طبعا يا اخواني الحقيقة ما نريد أن نتتبع كل ما يكتب، فإن الكتاب الآن على مصراعيها يسمونها حرية فكر ونحن نسميها حرية كفر. وفرق بين حرية الفكر وحرية الإيه؟ الكفر. يكتبون ما شاءوا حتى يطعنوا في القرآن في السنة في الصحابة في الأشخاص في كل شيء في الثوابت. لا يكون في رجل الا الولى ذمه. الحج الثاني حتى حل عن ابي هريره عن ما يخاف حديث جلدب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا ما نخاف ان يكذب جلدب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. طيب هل المنتحر بهذا النص يخلد في جهنم؟ لكن نفهم النصوص فهما صحيحا. وهو لماذا انحرفت فرقة التكفير من هذه النصوص؟ لماذا انحرف من انحرف في الخروج على الحكام وتأصيل المسائل البدعية بهذه النصوص؟ فهم النصوص فهما غير صحيح هذا الذي فرق الأمة. يا عبد الله حرمت عليه الجنة لها معاول عند العلماء. إما أن يكون حرمت عليه الجنة إن استحل أن يقتل نفسه، وإما أن يكون حرمت عليه الجنة ابتداء يعني أن يدخلها في بدء الأمر ولكنه يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد فعتب من لأهل من الخداء وقتل النفس كبيرة. فإن مات على التوحيد طبعا النصوص تفهم عند الفرق الضالة أفهام عقيمة أفهام فذة. ولذلك من مفاتيح الفقه في الدين أن تجمع النصوص في المسألة الواحدة. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يبعد الشرك كل من لم يشرك بالله في ماذا في مشيئة الله إلا ما جاء بنص وقيد. هذا مهم جدا في الكلام. لذلك قال حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها في النار. يعني من قتل نفسه انما يقتلها يقود نفسه الى النار ويتربى في جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايها الاحباب سجل المواعيد لقاتل نفسك ان استحل، اما ان لم يستحل فادخل جهنم للتطهير ولكن لا يدخلها للخلود. هذا منهج السلف. ولذلك منهج السلف يقول لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزنه ذرة شعيرة. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار لمن بالمشركين. ما يكره من الصلاة على المنافقين. المنافق هنا نفاق اعتقادي وباستغفار المشركين. ثم جاء بحديث عمر انه قال لما مات عبد الله ابن ابي ابن سلول. طبعا عبد الله بن ابي جمال راس المنافقين في المدينه. فمتى ظهر النفاق؟ متى ظهر النفاق في المدينه؟ متى ظهرت المدينه؟ بعد غزوه بدر. ليه يا اخواني؟ مكه ما كان فيها نفاق. المؤمن في مكه يؤذى ويضطهد ويخرج ويعذب. يبقى انا ابقى مؤمن عشان انافق حتى اضطهد. انما في المدينه بعد غزوه بدر اللي حصل غلو لمن؟ للمؤمنين. فلا بقى اخش محكم وادعي انني ايه مؤمن حتى اكسب هذه الصفه. وذلك ظهر النفاق في المدينه بعد غزوه بدر بعد العلو. وذلك ربنا عز وجل حذر من اهل النفاق سبحانه وتعالى في القران الكريم. عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق وصاحب حادثه الافك. والذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها. يقصد ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليخرج من المدينه الاعز سيخرج منها ايه ذليلا. لما وصلت هذه الكلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولده عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه. ابنه صحابي زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معين. صحابيه ابوها كافر. هذا هو. لذلك عبد الله ابن عبد الله ابن عقبه بن ابي بن سلول قال يا رسول الله مرني ان اقتل ابي ان شئت حتى لا يقتله غيري فاعين به فاقتله فاكون قد قتلت مسلما بكافر. ولا يجوز. ان اردت ان تقتله فمرني انا فاتيك براسه. ده ولاء وبراء. قال لا نريد ان نقتله. قال يا رسول الله والله لن يدخلها. يدخل فين؟ في المدينة. حتى يعلم من الاعز ومن الاذل. ووقف على باب المدينة الى ان جاء ابوه. قال دعني ادخلها. قال لن تدخل المدينة الا ان تقول انا الاذل ورسول الله الاعز. شوفوا بقى الولد بيعمل ايه. فقال عبد الله بن ابي انا الاذل ورسول الله الاعز. فسمح له بدخولها. كرامه يا اخي الاسلام. من كان يريد العزه فلله العزه ولله العزه وناسب لمن؟ العزه والكرامه. لان العزه والكرامه ضاعت في بعض بلاد المسلمين دي لانهم تخلوا عن دينهم وعن عقيدتهم. ولذلك اليوم ينشر في جريده الجمهوريه امراه امريكيه كافره تشير الى قتيل عراقي وتفرح كانها ايه؟ كانها حققت نصرا بقتله. قد بلت البغضاء من افواههم كما تخفي صدورهم حقد دفين وحسد على الاسلام والمسلمين. وكثير من اهل الكتاب ليردنكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا. لماذا؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء لا يمكن ان يرتبوا في مؤمن الا بيده. يقول بوش في اخر تصريحاته لم يهدا لي بال بل لا يهدا الا باختفاء اللحيه والنقاب من جميع البلاد الاسلاميه. الاصوليه هذه لا بد ان تنعدل. المظهر الإنساني ده يخلق مرجعة. لماذا؟ لأنه يعرف التاريخ. يعرف أن استيقظ هذا المارد فسيدخل هو إلى الجحر هو أتباعه لأنه كالنمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأقول أيها الأحباب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. يعني أرسل في طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على من؟ على عبد الله بن أبي. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه هذا قول عمر وثبت إليه، يعني عمر قفز بين يديه، وقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. كلما أراد أن يصلي عليه وسب عمر في القبلة، أتصلي عليه يا رسول الله وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أخر عني يا عمر، ابتعد يا عمر، شف الصف. كلما أراد أن يصلي عليه جاء عمر وقف بينها وبين القبلة إلى أن قال يا عمر إني خيرت فاخترت. قال في قول الله سبحانه إن تستغفر لهم أو لا استغفر أو لا تستغفر، هذا تخير، استغفر أو لا تستغفر، فاخترت إيه؟ الاستغفار. إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العدد هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما العدد لو مفروض له، العدد يشير إلى كمال الإيه؟ إن العشرات 70، يعني هذا 70 عند العرب 7 كمال الأحاد، 70 كمال العشرات العمرية كمال الإيه؟ الإرث. ولذلك 77 في القرآن كثيرة، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، 7 يظنهم الله فيه، فهم 7 بس، والله أكثر من 7. إنما ضرب العدد بماذا؟ ببيان الكثرة. ولذلك يا عبد الله العدد لا مفهوم له إلا إذا جاءت قليلة توضح أن له مفهوم بأصول. هنا يقال إن تستغفر لهم كم؟ هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر 71 مرة غفر لهم ولا لم يغفر لهم؟ فإذا 70 ليست مقصودة لذاتها، وإنها مقصودة لكثرتها، إشارة إلى كمال الأشرار. ثم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. صلى على من؟ شوف يا اخوان الحلم ده مشكلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل قال عن زوجته انها وقعت في زنا، يصلي على رجل ادعى انه الاعز ورسول الله الاجل، يصلي على رجل عاد بثلث الجيش في احد، يصلي على رجل احدث بين الصحابة ما احدث، يصلي على رجل فعل كذا وكذا بنية الاسلام، ولكنه الحلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا فنزلت الآيات من سورة الأنفال، من سورة التوبة، وما تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأنه مكث على قبره، جلس فوق قبره وأخرجه من قبره وألبسه قميصه وكفل عليه لعل الله يغفر له، رحمة لمن؟ بولده. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المنافقون ومن؟ والمشركون. ولا تقم على قبره، هذا نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده الصلاة على المشركين والمنافقين. باب ثناء الناس على الميت بال85. حديث مالك أنس بن مالك يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني مروا الجنازة على الصحابة فذكروها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، ثناء بشر فيجي بخير، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أن من ذكر بخير في أي مجتمع وجبت له الجنة، فالراقصون يذكرون بخير في مجتمع الراقصات، والممثلون يذكرون بخير في مجتمع الممثلين، ولاعب الكرة يذكرون بخير في مجتمع اللائق. هذا معناه أنه وجبت له الجنة. حتى أنني رأيت عجبا يوم أن مات سراج الدين رئيس حزب الوفد، خرجت صحيفة الوفد في اليوم التالي: هذا منشط عليه، إذا سنت الخلف يا سراج، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تزلتم أن له الجنة؟ قل: نسأل الله له الجنة. إنما أنت تحقق أن له الجنة مصيبة، فإن ظنه الجنة هذا هو، وهذا كثير. يوم أن يموت لاعبا بهدف ينفذ الكرة في الجنة فقط فقطيا، المخاص شهيدا بمتعدد ثلاثة فيه. وإذا مات المسلم الخليع وهو يرتس يموت إيه؟ طبعا شيء يؤدي عمل وصلي واجب قومي. ويوم أن تموت الراقصة إلى ترقص برضه شهيدة، شهيدة الفن والفرح والإخلاص، لا شك في هذا. مصيبة نفعلها مصيبة، نسأل الله العافية. فهؤلاء كما أقول لكم إخواني كلهم عندهم شهداء، كلهم شهداء، ولذلك وجبت لهم جنة إن أثنى عليه من أهل الصلاح. والحديث في فضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جنازة مرت رحمك الله، كم كنت تصلي معنا، كم كنت تصوم، كم كنت تقرأ القرآن، كم كنت تصلح بين الناس، ذكروه بخير. ولذلك من حسن خاتمة المسلم والبشرى عاجلة أن يثني عليه أهل الصلاح. لذلك قول الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز يظهرها الكثير خطأي. ابن حنبل يقول: الزلمة بيننا وبينكم إيه؟ يفهم البعض من إخواننا كما كنت أفهم أنا أن بيننا وبينكم الجنائز يعني كثرة عدد المشيعين فيه في جنازة الموحدين، وقلة العدد في جنازة الإيه؟ لا مش كده. بيننا وبينكم الجنائز معناها أن تنظر في جنازة الصالح فلا تدري إلا الصالح، وأن تنظر في جنازة الظالم فلا تدري إلا، يعني لا يشيع جنازة الصالح إلا أهل الصلاح. هذا مقصود في أصول العدد. ليه؟ يوم أن مات العندليب الأسمر كم شيع جنازته؟ كم؟ لا لبس واللي فقط بجنازته صادق بليه حزن على موته والثاني انتحر. نسأل الله العافية. تلاقي مثلا 200-300 ألف ماشيين وكلهم يعيط ويبكي، بس مين ماشيين وراه؟ ما انت عارف بقى مين؟ ما انت عارف يا عبد الله من؟ الملحنين والهابطين والراقصين والممثلين، كله أهل الظلم والفسق. هؤلاء هو الذين يتبعونه. لا يجد رجلا ملتحيا صالحا يسير خلفه وهي تبقى مصيبه كبيره جدا. انما يوم ان يموت العالم تجد في جنازته من؟ العلماء والأئمة وأهل القرآن وأهل الصلاة حنجيب راقص يا شيخ رجال العالم. إذا بيننا وبينكم جنازة معنى تختلف عما نفهم أن في الجنازة أهل الصلاح لا يتم إلا من؟ إلا أهل الصلاح. وفي جنازة الظلم لا يتم إلا مش الكثرة في العدد، لا، لأن هناك جنازات كبيرة وظلمة يسير فيها ملايين، لكن انظر إلى من يشيعها لا علاقة لهم بالدين البعيد ولا قريب. المهم قال البخاري رحمه الله من حديث بريدة عن أبي الأسود قال قدمت إلى المدينة، قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت. الأولى قال من وجبت؟ من صلى في هذا من يقول عمر، يعني هذه عمر وجبت. ثم مرة بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت. ثم مرة بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. بس خلي بالك أثنى عليه أربعة من أهل السلف أصحاب العقيدة وأهل التقوى شهدوا له، إنما واحد من الحزبيين شهد الحزبي، أو واحد من أهل البدع والأهواء، أو من الأقطاب والأوفاد شهد له. طبعا هذا هؤلاء شهادة لأهل البدع، شهادة أهل البدع مردودة عند الناس وعند الله لا وزن لها. يا عبد الله، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة دون حزبية ولا تعصب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك في الباب الذي يلي ذلك الباب، وهو ما جاء في عذاب القبر. الذنب حجة نجعله في وجوه أهل الضلال، لأنهم ينكرون عذاب القبر، حتى كتب أحدهم خدعوك فقالوا عذاب القبر، خدعوك حتى استهزأ بعضهم من عذاب القبر. أسأل الله أن يريه عذاب القبر، استهزاء استهزاء بالشرع. ولذلك البخاري يبين في صحيحه ما جاء فيه عذاب القبر. وبعدين بقى لفقه العام البخاري فقيه، جاء بآيات من القرآن قبل أن يأتي بأحاديث ليبين أن عذاب القبر ثبت به القرآن، لأن هؤلاء يقولون ما في القرآن عذاب القبر، لأنهم يعلمون علم اليقين إذا دخل القبور ماذا يحدث لهم. هو عارف على جنب ذلك الملكان فيقول عذاب بفضل النفس، إنما إن شاء الله سبحانه وتعالى سيستقبله منك الغمكير ويصيح كما تصيح البهائم. ولذلك لأننا نؤمن إيمانا جاثما بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يستعين في كل صلاة من عذاب القبر. قال البخاري رحمه الله إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال هي الهوان. وقال جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال المفسرون سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا مرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقال سبحانه وحاق بآل فرعون ما سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي سورة السجدة لم يأتي البخاري بها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من يعني بعض، فهنا سيذوق بعض العذاب الأدنى والبعض الآخر في القبر دون العذاب الأكبر أين؟ في الآخرة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. كان يستعيذ في كل صلاة من عذاب القبر. وقد قبر على قبرين وقال: هذان يعذبان، هما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يفتن من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بنميمة بين الناس. وقال: لولا أن تدافنوا يسلم بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أذلة لا حصر لها من القرآن والسنة. إنما هؤلاء يقصدون، ومن الذي أعطاهم حق الكتاب؟ لا أدري لا أدري. أما السنون طبعا كتب في السوق تباع، والله رأيت كتابا يباع مع موزيع الأهرام مكتوب عليه هذا: عذاب القبر صراحة. هذا عنوان الكتاب. لا إله إلا الله. مجمع البحوث أين؟ علماء الأمة في أين حتى يخرج هذا الكتاب ويبعث في الأسواق: عذاب القبر خرافة، بهذا العنوان يباع كتاب والأمة ماتت؟ لا، ترد على هذا الكتاب. ومن الذي طبعه؟ ومن الذي أعطاه ترخيصا بالطابع؟ طبعا هذا الكلام يناقض السنة ويناقض القرآن ويناقض أقوال العلماء من سلف الأمة. المهم أنه يفهم بطريقته الخاصة. قال البخاري رحمه الله: من حديث البراء: إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي حديث ابن عمر: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا، له بدر. فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم لأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ثم قال من حديث عائشة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول وحق، وقد قال الله: إنك لا تسمع الموتى. ثم ذكر حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: عاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد عنده: عذاب القبر حق. أي أن امرأة يهودية قالت مثل عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. يعني اليهودية تؤمن أن في القبر إيه؟ اليهودية تؤمن أن في القبر عذاب، وهؤلاء يؤمنون أن في القبر عذاب. فقالت عائشة: يا رسول الله، سألته: عذاب القبر حق؟ فقال: عذاب القبر حق. صلى الله عليه وسلم تقول: فما رأيته صلى إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر، صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله حتى نجيب عن هذه التساؤلات، لكن هذا الباب ينبغي أن ينقل برمته في وجه هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا من عذاب القبر يا رب العالمين. الأسئلة الحقيقة متعددة: ما الوجه الحكمة من عذاب القبر ثم العذاب في الآخرة؟ الحكمة التطهير، فإن عذب المؤمن في قبره خفف عنه في الآخرة. سألت شيخا عن مؤخر الزوجة فقال: إنه دين على الزوج مدى الحياة، طلقها أم لا؟ قال لي: إذا طلقها ولم تريد الرجوع إليه تركت كل شيء حتى هذا الدين. الحقيقة مؤخر الصداق يستحق للزوجة، دين على الزوج يستحق بموته أو بطلاقها أو بطلالها. يعني هذا دين في حق الزوج لمن؟ للزوجة، في ذلة الزوج للزوجة، فمؤخر الصداق. أما الخلع يختلف، إن خلعت المرأة نفسها من الزوج وتنازل عن هذا الصداق وترد عليه ما أخذته من صداق، ترد عليه المقدم وتتنازل عن المؤخر، هذا صحيح. أريد من فضيلتكم الابن لي لتنزيل الماء الدرس الماضي، لأني طلبت من الأخ المسؤول عن التنزيل، قال السائل الشيخ هناك مشكلة في الإنترنت فلم ينزل الدرس موقع المركز. طبعا نزل يا أخي سجل ولا حرج، لا حرج في العلم أبدا، سجل ولا حرج، ومن شاء أن يسجل فليسجل، والأخطاء مراعاة تراجعني فيها إن شاء الله.
نعم، كيف الدرس؟ إيه الدرس الفوق فيه
الناسخ؟ نجيبه لك. لا هو عاوز يسجل هنا الأخ نفسه، يعني يبدأ يجيب. طيب مشكلة الناسخ فوق، نتحدث مع الإدارة في الموضوع. حاضر. هل يجوز تأجيل صلاة الجنازة لحضور عدد أكثر المصلين وما هو حد التأجيل؟ نعم يجوز، إن كان من أهل الفضل يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يحضر أهل الفضل كالعلماء مثلا، والأئمة وحفظة القرآن ينال شرف الصلاة عليه، أو ينال هو شرف الصلاة صلاتهم عليه. حديث النامسة والمتنمسة يدخل فيه الباروكة والرموش، طبعا يدخل فيه الباروكة، باروكة ايه يا مولاي؟ والرموش يرمش دي من مركب الرموش الصناعي في هذه الايام، مش كده؟ تبقى الصبح عينها خضراء، الظهر لبني، العصر زرقاء، اخر النهار بنيش. انا مش عارف العبيان ده ما هو طبع ثاني بيركب الرموش حديثة في هذه الايام، يعني كل ساعة برموش جديدة، نسأل الله العافية. هل يجوز للمسلم ان يتزوج من غير مسلمة وإذا كان هم الدين القرآن والسنة؟ يجوز له الكتاب، وحذيفة تزوج بغير مسلمة، لكن المسلمات نسأل الله العافية إلى الأربعين لم يتزوجن إلى الآن، يعني ضاقت في وجهك يا عبد الله؟ نساؤنا الطابوش قريب، فمع قولنا بالجواز إلا أن المسلمة أولى. هذه آية عامة، لا تنكحوا المشركات، هذه آية عامة خصصتها والمحصنات من أهل الكتاب، هذه تخصيص، فالمرأة من أهل الكتاب يجوز أن تنكح. هذا يا أخوانا من الخطورة في مكان الاستدلال بالعام في مسألة خاصة، يعني امرأة حامل تسألك زوجي طلقني فما عدتي؟ تقول لها عدتك ثلاثة حيضات أو ثلاثة حيضات، أصبت أم أخطأت؟ لأنك استدلت بدليل عام في حكم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه المسألة تماما كهذه المسألة. ولا تنكحوا المشركات، هذه آية عامة خصصتها قول الله عز وجل والمحصنات من أهل الكتاب. أكل ثوم أو بصل، فأكل ثوم أو بصل فهل يعتزل المساجد؟ ما الحكم في أكل الثوم أو البصل في يوم الجمعة؟ فإذا أكله يكون عليه وزر. حديث البخاري، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل المسجدنا، هذه الرواية الأخرى. المهم الروايات متعددة، لكن هل هذا النهي على التحريم ولا على الكراهة؟ قال بعضهم على الكراهة الزجر، ولكن الأولى ألا يأتي إلى الجماعة إلا وقد غير راحة الإيه الهم، لأن الملكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. حتى قال ابن حجر حتى وإن لم يصلي في جماعة، لأنه يؤذي الملائكة برائحة إيه، يعني حتى وإن صلى منفردا لا يدخل إلى المسجد، ليست العبرة في تركه في الجماعة، وإنما العبرة أنه يؤذي من الملائكة. وخلافا على الثوم والبصل والكراث السجائر، بل إن الملائكة تتعزى من السجائر أشد، لأن البصر والكراس والصوم أباح الله أكله، أما هذا فحرم الله به. ومن العجيب أني رأيت فتوى في جنينة النبأ لأكبر رأس في مصر يقول فيها إن شرب السجائر حلال للأغنياء حرام على الفقراء، إلا لله وإلا إليه راجعون. ولكن اتصلت حتى أحقق، ربما يصل الكلام إلى الرجل خطأ، فقيل لي من رأس كبيرة أنه بالفعل قال ذلك. يعني ممكن أن إذا فتوى أن لك الغني يدخن سجارتين ثلاثة في اليوم بس، مش عليه إثم، الفقير حرام، إنما الغني يدخن مش حرام، فمش هيضر بماله، بماله إيه هذا الشمول؟ هذا يستحق أن يؤجر عليه، نسأل الله العافية. إن كان قال ذلك فالحجر عليه أولى. ما الحكم في الرجل الذي يأخذ من لحيته أو يحددها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الأخذ من اللحية، متى يتم القتل في الصلاة في السفر، ومتى تكون المسافة؟ المسافة لم تحدد بنص، ومطلق السفر فيه قصر، ما يطلق الناس عليه سفرا في عرفهم يخضع لهذا. تجارة العملة دولار حرام أم حلال؟ حرام، لا تجوز إلا في المصارف المعروفة أو في المحلات التي معها تراخيص. أما التجارة بشكل سوق سوداء يضر بالاقتصاد القومي ويرفع سعر العملة الأجنبية على حساب العملة المحلية، وهذا فيه ضرر للأمة جميعا. طبعا الفتوى يتجر البعض لأنه عمال يتجر في سوق سوداء، زي اللي يبيع دقيق الآن في المخابز ياخذ 5 شولة من الوزارة، يبيع 3 سوق سوداء ويخمس شوليه، حرام، لأن هذا موقوف لمصلحة الفقراء، مدعوه تأخذه لصناعته خبزا وتبيعه سوق سوداء. يا عبد الله، تجارة العملة في السوق السوداء حرام، لأن هذا يضر بالاقتصاد، لا شك في ذلك. نعم، لو ايه؟ الصرافة، إن اضطررت فلا بأس، إن اضطررت هنا خذ معك أموال مصرية وغيرها نهب سعودي، جنب الحرم هتلاقي 200 بنك انت بغير، خذ معك السعر إغباء رح ننظره هنا اقتصادا، أنا حتى أنا غيره من سعودي فيش مشكلة، إذا كنت عمل حرم تلاقي 200 واحد يغير بسوق صرف معتمد. إنما أن نقول بجواز تجارة العملة سوق سوداء، طبعا أنا عارف بقى عم بدخلوا في متاهات والاقتصاد والبلد وده سعر السوق الحقيقي، لا 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 تدور في الكلام يجيبوا هؤلاء أبدا. وعاد إلى 6.30 جنيه من أيام لما انفتحت. لكن عموما أيها الأحباب، تجارة العملة بغير ترخيص في السوق حرام. طبعا واحد يقول العرض والطلب، لا يا عبد الله، هناك مصالح مرسلة. يعني أنت الآن حينما تسير في إشارة المرور بتاع الصمود بايدي، أما تكون حمرة بتقف ولا تمشي؟ تفتقف لي ده الطريق يفتح طريق الله عز وجل، هو أتقف يعني هذا الكلام. ده مسألة المصالح المرسلة التي يصالح الأمة، زي أمور متجاهل زي الخبز، هذه مصالح مرسلة مدعومة، رأى ولي الأمر أن يدعمها بهذه الطريقة، بيع الدقيق في السوق السوداء، ده شوال الدقيق الآن وصل إلى سعر كم؟ في السوق السوداء، ده نعلم أن البعض يأخذ الحصة ويبيع أكثر من نصفها إلى السوق السوداء، بعض أصحاب المخابز 500 جنيه ربح يومي من سعر الدقيق، ده كلام، هل هذا يجوز؟ تأخذه موقوفا على صناعة خبز للفقراء وتبيعه سوق سوداء وتقول هذا حلال عرض طلب؟ ما هذا الذي تقول؟ المهم أنني أقول بها الله تعالى أعلم. عندما يذهب الفرد الى اداء العمرة فينزل الى المدينة قبل مكة فيحرم من منطقة تسمى ابيار علي، يعني هي ذو حليفة الاسم الشرعي لها، ثم يذهب الى مكة، فهل يجوز بعد اداء العمرة واراد الانسان ان يقوم باداء عمرة اخرى ان يعيد احرامه من منطقة او منزل التنعيم؟ عمرة التنعيم للحجة، عمرة التنعيم لمن؟ للحجة ولأصحاب الأعذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حارت عائشة أمر من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن تحرم من التنعيم، ولذلك لم يحرم عبد الرحمن من ذات المكان التي أحرمت منها عائشة، أحرم بها أحرم أحرمت فقط، إنما لا تجد من يذكر العمرة إلا من؟ المسلمين، لا تجد من تنعيم التنعيم التنعيم. واحد قال لي عملت 10 عمرات رايح جاي عمرة 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 بسفرة يا عبد الله، ما هذا الذي طبعا هذا هو فقه أهل الصحابة فقه أهل السلف. نعم لنبر بالاقتصاد القومي فلا يجوز في مصلحة عامة يا شيخ، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، لم العملة يدخرها مش كده حتى ارتفع. نعم هذا كلام يا عم الشيخ، هذا ما هذا ما حدث الآن. الكتاب ده هو فتح الباري في جنة 120 جنيه من 30 الآن بـ 350 جنيه بسبب ايه؟ سأل ورقة وارتفاع سعر الدولار في مواجهة العملة المحلية، وبعض المصريين للأسف لما ارتفع سعر الدولار كل الايه حول ودائعه إلى سودة ايه، يعني حول العملة الأمريكية على حساب العملة المحلية، لا ينبغي أن يكون. مفروض أنا عندي بعد نظر لمصلحة المصلحة العامة للبلاد، إنما أذمم الاقتصاد وأذمم كل هم في المعمل هم ده كلام فتوانة ما فيش وقت له، والله تعالى أعلم. هل يجوز للضرورة لأنك أنت مش تروح السعودية كل يوم، هل يجوز وضع الأموال في بنوك تسمى بنوك أو في الشعب تجزى؟ جا طيب خلاص يا أخوانا خلاص أكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعد الدعاء. طيب ومفيش أسئلة بعد الصلاة لأني والله خاصة في الإسماعيلية وبعدين ما حيجاوب عن الدرس، فمفيش داعي لأني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره، اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، أسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.